وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام تفضلوا وصل بنا الكلام إلى المسألة التاسعة في أنه لو كانت المسألة فيما يلزم من الاختبار فيه واعتباره الفساد وتبين فيما بعد الاختبار ظهر فساده بتمامه،
يعني ما في اختباره هذا لابد أن يكون في مكان آخر، ما يكون في اعتباره واختباره الفساد. فبالتالي هنا قلنا هذا الفساد ما لو تبين لا مقابل للثمن بعد، صحيح؟ لأنه لا مالية له. فبالتالي هنا يتبين في أن العقد إما أنه كان مفسوخا من أول الأمر أو شنو؟ هذا احتمال أول. احتمال الثاني أو أنه فسخ من حين الكسر والاختبار. وأمس مثلنا بين الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر، يعني 10 صباحا وقت المبيع وقت العقد، والساعة 3 عندما اختبره. هذه الفترة فيما لو كانت هناك مؤنة للنقل، ماذا نفعل؟ على من هذه المؤنة؟ فيما لو قلنا في أن العقد كان من أول الأمر مفسوخان، فبالتالي هذه المؤنة على البائع لابد أن تكون، والمشتري يرجع فيما لو دفع مؤنة لنقل هذا المبيع يرجع فيه على البائع وليس على المشتري. هنا في المقام، نعم لو قلنا في أنه تبين أن العقد صحيح
ما فيها ضرر على البائع،
بغض النظر الآن نحن نتكلم بحسب الظاهر. الآن قلنا في أن العقد فسخ، فبالتالي يرجع بتمام الثمن المشتري، صحيح؟ لأنه الثمن الذي دفعه لا مقابل له. الآن لا نتكلم في هذه النقطة، حسبناها أمس في أنه لا مالية مقابل هذا الثمن الذي دفعه المشتري. فبالتالي إذا كان لا مالية له إذا العقد باطل. العقد باطل يعني يوجد فاسخ. الفسخ هل هو من حين العقد؟ يعني يكشف على أنه كان مفسوخا، لكن كيف أشكلنا أمس كيف يقال كان مفسوخا وبنفس الوقت كان صحيحا وقد اجتمعت فيه تمام شرائط الصحة واللي هو البناء على أصل السلامة في المقام إلى الأصل الذي موجود في طبع البشر وفي طبع الناس. فبالتالي هنا لو قلنا بأنه كان مفسوخا من أول الأمر فنأتي ونقول هذا يرجع فيه المشتري على البائع. لماذا؟ لأنه أصلا ما دفعه كان لابد أن يقوم به من؟ البائع. بخلاف فيما لو تبين الفسخ من حين الكسر. إذا تبين الفسخ من حين الكسر يعني كان العقد صحيحا، فبالتالي انتقل إلى ملك المشتري، فالمشتري لا يرجع فيه إلى البائع. طبعا هذا بحسب العنوان الأول، لكن يمكن أن نقول في المقام الآن المشتري عندما كان العقد فاسدا تصرف فيما لا يملك، الآن هو الذي نقله، وبالتالي البائع لم يأمره بالنقل، فتنزل يده منزلة وضع يده المشتري على شيء لم يملكه. فبالتالي هنا حتى لو قلنا بأنه من أول الأمر كان مفسوخا يوجد احتمال أن لا يرجع المشتري على البائع أصلا، فدائما تكون على المشتري. وهذا ما سوف يستوجبه الشهيد الثاني. الشهيد الأول ظاهره في أنه فيما لو قلنا بأن الفسخ من أول الأمر كان العقد كان مفسوخا من أول الأمر، هنا يرجع المشتري على البائع، وإلا إن قلنا الفسخ من حين الاختبار والكسر لا، هنا يكون على المشتري. هذا كلام الشهيد الأول. الشهيد الثاني يقول لا، يعني يوجد احتمال على أنه على المشتري على كل حال، سواء كان العقد مفسوخا من أول الأمر أو من حين الكسر، لأنه عندما تصرف كشف على أنه تصرف في مال الغير، وبحيث أنه لم يأمره البائع أنك أنت أفضل تفضل وانخله، لم يأمره. الآن أقصى ما يمكن أن يقال البائع سلطه على المبيع، أما أنه سلطه بحيث أمره لا، لكن هذه صعبة.
نرجع شيخنا للعرف، إلى العرف، العرف أن البائع أن المشتري اشترى من البائع.
إذا أردنا أن نقول بالدقة
نعم.
هنا يعني ما فعله هذا من فعله أو ليس من فعله؟ من فعله، من هي ما فعله المشتري بكامل إرادته ويتوقع، يعني عرفنا نحن نقول يتوقع أن يكون مكسورا، ولأنه لا يمكن معرفة باطنه إلا بعد كسره، فليكن مثلا محمل المشتري فلتكسره أمام البائع قبل أن تأخذه. ذكرنا مثال الجاوز، مثال البطيخ، مثلا البيض، فطبعا لا يمكن أن يتذكر هذه الأمور، لكن بحسب العرف ببعض الأمور لا يمكن اختباره إلا بعد كسر. هذه المسألة التي نتكلم عنها نحن. هذا بالتالي أغلب الأمور 100% فيها جهالة، ولكن كون المشتري يعلم في أنه يحتمل أن تكون، العرف يقول لا على المشتري دائما، لماذا نظلم البائع في هذا الأمر؟ لكن بالدقة نقول لا ثمن مقابل، يعني لا مثمن مقابل الثمن الذي دفعه المشتري، فماذا نفعل في المقام؟ لابد أن نحمل طرفا من الأطراف، والبائع فليتحمل، كما أنه باع شيئا لم يعرف ما في داخله، المشتري أيضا اشترى شيئا لم يعرف ما في داخله.
زين شيخنا، هاي قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، إنه مطبخ خير عسى ضرر على البائع. هذا البائع باع حاجة ناميا النفل مالتها.
هم يقولون أيضا أشكل بعض هذا الإشكال، فقال مثلا من الذي غرر الآخر؟ لكي نقول المغرور يرجع على من غرره، وهذه القاعدة الفقهية. المغرور يرجع على من غره، هنا لا يمكن أن نقول فلان غره فلان وهو غره أو وقع في الغرر. لماذا؟ لأن كلا الطرفين لا يعرف ما في داخل هذا المبيع.
ماذا نتلي في السوق؟
لذلك صعبة.
صعبة
طبعا أحسان، فبالتالي صعب الحكم في المقام، صعب. بالتالي لابد أن نقول أنه في معنى أنه يتعاونان على مسألة المؤنة فيما لو حصلت هناك مؤنة في المقام، يتعاون نصب بالنصب أو من هو أكثر اقتدارا يتنازل إلى. طبعا المسألة صعبة وعويصة في كلمات الأعلام.
فيها خلاف شيخنا؟
طبعا بالترتيب أثر المؤنة.
الآن عند المراجع فيها خلاف
الآن، يعني أنا لم أطلع على آراء الفقهاء المعاصرين في المسألة، لكن المسألة صعبة الحسم فيها. يعني تصورا، يعني إن قلنا الفسخ من أول الأمر، إذن هذا ملك للبائع، فالمشتري يرجع، بالتالي ما فعله نقل ما شيء هو ملك للبائع، فبالتالي البائع هو الذي يتحمل المسؤولية. أما لو قلنا بأن الفسخ من حينه، الآن هذا أهلا وسهلا بالشيخ محمد، يعني لا نحتاج إلى الإطالة أكثر من ذلك في المسألة. قال سوف أقرأ فقط عبارة الشهيد لنربط المبحث. وهل يكون العقد مفسوخا من أصله أو يطرأ عليه الفاسخ نظر؟ تظهر الفائدة بشنو شيخ مصطفى؟ وتظهر الفائدة في مؤنة نقله عن الموضع. يعني هنا في هذا الموضع المقدس وقع البيعة، موضع البيع، فجاء المشتري ونقله، المشتري. طبعا بالنقل يوجد معنى، يخي استأجر مثلا دابة، استأجر كذا لحمل هذه المبيعات التي اشتراها، وفيما بعد تبينت كلها فاسدة، كلها فاسدة. يعني إذا تريد أن نرتب الأثر فيما لو تبين تمام المثمن فاسدا، لكي نحكم بالفاسخ من أصل العقد بيد هذا الاحتمال. أما لو تبين البعض فيه فاسد، هذا لا يمكن أن نقول من أول الأمر كان هناك بطلان للعقد أو كان العقد مفسوخا من أول الأمر. هذه الفترة أو هذه الحالة التي يعبر عنها نقل المبيع والبضاعة تحتاج إلى مؤنة. هذه المؤنة على من؟
قال: وتظهر الفائدة في مؤنة نقله عن الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع اختباره. موضع اختباره مثلا في البيت، يعني حمل هذه البيضة على دابة وقلاها في منزله. فعل الأول على البائع. ما مقصودنا بالأول فعل
الأول على البائع؟ شو يعني على الأول؟ إن قلنا أنه كان مفسوخا من أول الأمر، هذا يعبر عنه بالأول، ذاك الثاني. فبالتالي يرجع المشتري على البائع في المؤونة، مؤونة النقل من الموضع.
فعلى الأول على البائع وعلى الثاني على المشتري.
شو خصنا على الثاني شيخ محمد؟ على الثاني أنه تبين أن العقد قد فسخ من حين الكسر والاختبار، يعني الساعة الثالثة في مثالنا نحن.
قال: لوقوعه، لوقوع النقل في ملكه. انتهى البحث. يعني
من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الظهر كان كل هذا المبيع ملكا للمشتري، لأن العقد إنما فسخ عند الساعة الثالثة بعد الكسر والاختبار، فما تحقق من نقل كان في ملك. هذا وجه من الوجوه لتأييد
الكون المشتري لا يرجع فيه على البائع. ويشكل يريد أن يأتي الشهيد الثاني ويقول: هذا التفصيل وهذه الثمرة لا تظهر، على كل حال في هذه المسألة على المشتري، يعني المشتري لا يرجع على البائع. يريد أن يقول ويشكل بأنه وإن كان ملكا للبائع حينئذ، يعني حينما تبين أن العقد باطل من أساسه، صحيح هذا ملك للبائع،
لأنه على الاحتمال الأول التصرف تصرف كان في ملك البائع، على الاحتمال الثاني التصرف كان على ملكه في ملك المشتري. صحيح كان التصرف في الاحتمال الأول في ملك البائع، لكن نقله بغير أمره.
قال: ويشكل بأنه وإن كان ملكا للبائع حينئذ، لكن نقله بغير أمره.
طبعا هذه تحتاج إلى مناقشة، يعني صعب أن نسلم بها مباشرة، لكن وجهه هكذا: تفضل، أنا أبيعك هذا البطيخ، أمرتك أن تنقله إلى بلد آخر، خذه الآن تتصرف به، أنا الآن أمرك بالنقل. لكن واضح فيها اللازم الفاسد عندما تسلطه على المبيع كأنك تكتش، ماذا تقول له؟ خذه من هنا، بعد أنا لا أريد أن أراه. يعني أنا نستطيع أن نواجهها، لكن
بحسب الظاهر نقله بغير أمره، فكيف يرجع المشتري على البائع؟
يعني يريد الشهيد الثاني أن يشكل على الشهيد الأول بس بالاحتمال، بهذا الاحتمال، لو حتى لو قلنا هو مفسوخ من أول الأمر لا يمكن أن يرجع المشتري على البائع.
هي عليه على كل حال في الصورتين. قال:
مسألة عبودية
الآن نحن والدليل
نناقش الأدلة، لكن الحكم فيها بشكل نهائي صعب.
يعني تصوير
أصلا الآن على حسب المبنى الشهيد الثاني بعد لا يوجد ثمرة, يعني على كل حال على المشتري, استفدت؟ مو أنه مر على البائع مر على المشتري, لا يوجد أصلا ثمرة, فلا يتجه الرجوع عليه. ربما أرجعه الشيخ مصطفى, فلا يتجه رجوع المشتري على البائع بالمؤنة. إشكال, وكون المشتري هناك جاهل, أنا جاهل
كيف تقول لي أنا لا أرجع على البائع, هو لم يأمرني لكن هو غرنا به هكذا يريد, يعني كأنه الإشكال هكذا شيخ علي غرر, من الذي غرر لي فاضطررت إلى نقله البائع بحسب الظاهر؟ يقول لك رده بشكل سريع, أولا من قال أنه يصدق عليه أنه غرر بحيث ترجع أنت كمغرور إليه؟ هو جاهل بداخله كما أنت جاهل بداخله, فكيف يصدق عنوان أنه غرر؟ فهمتم؟
هذا كأنه إشكال. وكون المشتري هناك جاهل استحقاق المبيع حيث يرجع بما غرم, إنما يتجه مع المغرور,
والمقام هنا هل يصدق أن البائع غر المشتري لكي يرجع المشتري على من غره؟
صعبة في المسألة. قال وهو منفي هنا. شو يعني منفي هنا؟
يعني هذه القاعدة الفقهية التي يعتمد عليها الأعلام في أن المغرور يرجع على من غره منفية هنا في المقام, لأن الدائع كيف يغره وهو لا يعرف ما في داخله؟ يعني ما الغرار تعمد إيقاع الطرف الآخر وهو المشتري في الغرار
غير تامة, لأنه لا يعرف. هما متفقان على أنك على أنهما لا يعرفان, وأنا لا أعرف ما في داخل البطيخ, هو صاحب يقول لك مثلا شيريني وأحمر وإلى آخره, بس بحسب حسب ما قال له مثلا الذي اشتراه من عندي أو جرب واحدة وعلى أساسها حكم بالباقي, لكن لا يعرف 100% يوجد جهالة. لكن قلنا أمس كيف رفعنا الجهالة؟ بتلك السيرة القائمة في الأمصار والأعصار على مر الأزمنة, طبعا كان هذا المبيع هكذا كان يباع, نقطع في أنه كان في زمن المعصوم وأمضي. يعني كل هذه الأمور المخفية ما في باطنها لا تعلم كانت تكسر, ما يعني نطمئن أن هذه السيرة كانت موجودة في تلك الفترة وأمضها الآن. قال وهو منفي هنا. كيف منفي؟ قاعدة الغرر هنا منفية مشتركة ما في الجهر.
كيف تقول المشتري غرّه البائع والبائع لا يعرف ما في داخله؟ كيف غرّه؟
لاحظتم الإشكالية؟ لطيف, يعني ما يعني رد الإشكال من الشهيد الثاني هنا, لكن العبارة الأولى صعبة, يعني لكن نقله بغير أمره هذه تحتاج إلى مناقشة.
هذه الأحكام الشرعية هي تحكم بالظاهر فقط, لا تنظر في داخل المشتري ولا داخل البائع. طيب مثلا إذا كان هو في بعض الأحيان البائع هو يغش, هو يعلم مثلا بعدم الجودة أو بالقناعة في سلعة مثلا في البيتيخ, ولكن هو يجعل نفسه كجاهل, القرآن أيضا دعانا والمشتري يأتي ويبي.
نعم إذا صدق هنا طبعا
الحكم الشرعي هو يساويهما في هذه المسألة.
لحسب الظاهر هو لم يتظاهر, إنما أخفى هذا العلم الذي علمه, والشرع لا يمكن له. نعم بالواقع يضمن هذا البائع 100% بالواقع يضمن, لأنه كان يخدم على بيع أمر بغير صفته الواقعية الحقيقية, وهو يعلم بفساده أو يعلم بضعف جودته إلى آخره بهذا الأمر, فبالتالي هنا واقعا يضمن. لكن بحسب الظاهر كيف يمكن لنا أن نحكم؟ أقصاها نقول هذا البائع بينه وبين الله يعني في نفس الأمر والواقع ويضمن في المقام, لكن بحسب الظاهر نقول له هذه المسألة لا يمكن حسمها بحسب الظاهر, لأن كلاهما بحسب الظاهر لا يعرفان ما في داخله.
يمكن المشتري يحتاج حتى الشارع, كل الشارع أنت في بعض الأحيان تساوي بيني وبين البائع, والبائع مفترض من العقل يقول البائع يعرف سمعته, مثلا هو دائما كثير من
يعني أنت تريد أن تؤيد في هذه الجهة ولو اعتمادا على بعض النظرات الدقية العرفية في أنه يرجع المشتري فيها على البائع, لأنه خصوصا أنه عندما يكون صاحب خبرة في المقام مثل ما تفضل. يعني صاحب خبرة هو يعرف أكثر هذا الأمر، يعني مو أنه دائما يتساوى البائع والمشتري في الخبرة وفي المعرفة قطعا. يعني تصور أنه في بعض الأشخاص من الضرب عليها يعرفون ما في داخلها من صوتها في أحسان تعالى. أما أنا كمشتري لا أعرف.
شيخنا عفوا بالنسبة للحاكم الشرعي كما كان يمر الإمام علي سلام الله عليه في السوق والبلدات يأمرهم لا تضع الردي مع الجيد وتخلطه شيء، ممكن يرجع
لحاكم الشرع؟ هل هو دائما هذه الأمور فيما لو حصل فيها نزاع إذا رفعوا أمرهم إلى الحاكم لابد أن يحسم في القضية، لكن إذا أراد أن يحسم بطرف البائع ما هو المستند الظاهري لعله هو يخفي خبرته، يعني ما يتفضل فيه، يعني يقول له الله العالم لا أعرف، يعني إذا قال هذا الأمر للحاكم الشرعي ماذا يقول له؟ لا أنت صاحب خبرة وأنت كذا.
بس اللي قال الشيخ هل ما في جهاله
خالط حتى الرواية اللي ذكرها الشيخ مصطفى يمكن تؤيد الأمس ذكرها في أنها تحمل على أنه إبعاد ودفع لمسألة بحيث الغش وغيرها من هذه الأمور في المقام، يعني لا تحتاج المسألة إلى أكثر من هكذا بحث. ولو أريد بها الآن انتهى البحث، مؤنث النقل مؤنث نقله عن موضع البيع، لفتوا لو قلنا ولو أريد بها، بها وين عبارة المصنف؟ رجعوا لعبارة المصنف شو قال؟ والفائدة في وتظهر الفائدة في مؤنة نقله عن الموضع، أي موضع؟ نحن كل تفسيرنا كان من أي موضع شيخ محمد؟
من موضع وحصول العقد البيع إلى مكان آخر أخذه المشتري،
لكن لو أريد بها مؤنة نقله من موضع الكسر،
مثلا هنا جاء بها مثلا إلى مكان عام وأمر أن ينزعها بعد كسرها، هذه المؤنة على ما؟ يعني مثلا الآن موضع البيع كان عند الساعة 10 في هذا المكان، نقله إلى مكان آخر أصبح عند الساعة 3 واختبره في مكان آخر، فيما بعد أمر على أن ينزعه من هذا المكان بعد كسره، هذه المؤنة على ما؟ أيضا يريد أن يتوسع في المبحث الشيء الثاني،
يعني هذه من الإبداعات عنده. قال ولو أريد بها يعني كلمة الموضع،
هو لم يقل الموضع البيع من الشيء الأول، قال الموضع، ما المراد بالموضع؟ ولو أريد بها في الموضع لماذا أريد؟
قال
موضع به بها الفائدة،
ولو أريد بها يعني المؤنة أحسن، المؤنة يعني الفائدة في مؤنة نقله عن المؤنة، ولو أريد بها مؤنة نقله عن موضع الكسر أحسن، يعني ترجع هنا ولو أريد بها يعني بالمؤنة، يعني المؤنة في عبارة المصنف، يعني يريد أن يرجع إلى عبارة المصنف.
الفائدة الأولى في مؤنة النقل عن الموضع، أما الفائدة الثانية أريد بها مؤنة النقل من موضع الكسر.
هلا موضوع آخر هنا، لا التفت، هو يريد أن يقول هكذا،
موضع نقله من موضع البيع إلى مكان آخر تكلمنا في أنه الشهيد الثاني تبنى على أنه على المشتري على كل حال، الشهيد الأول يظهر من كلامه في أنه فرق بينهما، بينه طيب إن قلنا في أنه كان مفسوخا من أول الأمر أو فسخا من حين العقد أو من حين الكسر، هنا يريد أن يأتي ويقول لو نقل هنا من موضع هذه المؤنة فيما لو نقل من مكان موضع الكسر، مو من مكان موضع الأخذ المشتري من مكان المبيع ونقله إلى مكان آخر من عند العقد، يعني من أثناء العقد، لا من موضع الكسر بعدما كسره، أمر في أنه أن يزيله، لنفترض أنه أدخله إلى بيت أصدقائه وأمره قال لصاحب المنزل أخرج هذا من هنا، بعدما فتحه لنفترض مثلا تبين أنه متعفن، تبين أن هناك أذية لصاحب المنزل فأمره أن يخرجه، هذه المؤنة على من؟ ولأنكم قلنا قبل قليل في أنه إن كان مفسوخا من أول الأمر المؤنة الأولى كانت على من؟ على البائع،
فيرجع المشتري عليه. هنا يقول ولو أريد بها مؤنة نقله من موضع الكسر لو كان مملوكا وطلب مالكه نقله، مثل صاحب المنزل الجديد، أو ما في حكمه،
يعني مثلا فيما لو فتحه في مكان أيضا يؤمر بأن يخرجه لهذا المكسور،
مثلا يمثلون هنا في المساجد في المكان الأماكن الأوقاف العامة بحيث يوجد فيها أذية للشأن العام فيؤمر أن يخرج هذا المكسور، أو ما في حكمه انعكس الحكم، يعني انعكس الحكم
التفتوا، انعكس الحكم مو بمبنى الشهيد الأول، الشهيد الثاني، شنو الشهيد الثاني ما كان مبنى في تلك الصورة
على من في الصورة، التفتوا على الله أخوان، في الصورتين كان مبنى الشهيد الثاني على من، على المشتري. هنا يقول انعكس الأمر،
انعكس الأمر يعني دائما على البائع،
تفتتم يعني حسمها، وإلا التفتوا وإلا على مبنى الشهيد الأول فصل ما بين لو كان مفسوخا من أول الأمر أو حصل الفسخ من حين الكسر. قلنا هنا على البائع هنا على المشتري، لو قلنا على عكس القضية الماضية لابد أن نعكس هنا، لا هو ليس قصده، انعكست القضية، انعكس الحكم الذي أنا وصلت إليه،
اكتب هكذا، انعكس الحكم الذي وصل إليه الشهيد الثاني. ما هو الذي وصل إليه الشهيد الثاني في الصورة الأولى؟ على ما فعله تفصيل
على المشتري دائما في الصورتين. إذن هنا في الحالتين على من؟
على البائع،
انعكس الحكم يعني أصبح على البائع، واتجه كونه على البائع مطلقا،
لاحظ العبارة انعكس، وليس لك أن تحمل كلمة انعكس الحكم على مبنى الشهيد الأول بالتفصيل،
انعكس ويقول مطلقا لأن الشهيد الأول فصل
الصورة الأولى، الشهيد الأول ليس لم يأتي هم نظروا كل هذه التفصيلات،
لا الشهيد الأول قد مؤنة الوضع تظهر فيها الثمرة، يقول الشيء الثاني عندي لا يوجد ثمرة، على كل حال هي على المشتري، مش هكذا صورة رديدة؟
كيف فهمت؟ ها؟ ويشكل بأنه وإن كان ملكا للبائع حينئذ لكن نقله بغير أمره فلا يتجه، فضل فلا يتجه الرجوع عليه،
خلص حكم الشهيد الثاني بخلاف الشهيد الأول، الشهيد الثاني ألا يحكم
شغله؟ لا الشهيد الأول هو
لحظة فلا اقرا هالعبارة، فلا يتجه الرجوع عليه بالمؤن، هل العبارة قرأتها
في الصورة الأولى، الصورة الأولى فلا يتجه الرجوع عليه،
لم تقرأها؟
لا يتجه الرجوع عليه بالمؤن، هذا الكلام الشهيد الثاني،
فقلنا حكم إذا الشهيد الثاني لا فرق فيه بين الصورة الأولى والصورة الثانية في أنه دائما يرجع على المشتري، الشهيد الأول فوقه، وتظهر الفائدة في مقنة نقله عن الموضع،
هذه الفائدة يعني التفصيل ما بينه، تارة يرجع إلى البائع وتارة يرجع إلى المشتري، تظهر الفائدة في هاتين الأمرين، انظر اختصر جدا الشهيد الأول، تظهر هو قال تارة يكون مفسوخا من أول الأمر، تارة يكون الفسخ من حين الكسر، تظهر الفائدة، يعني مر على البائع ومر على المشتري، بمجرد شيخ علي أن قال وتظهر الفائدة، إذا تبنى الشهيد الأول التفصيل،
الشهيد الثاني قال لا أنا لا أقبل التفصيل، هي على المشتري دائما،
نأتي ونقول إلى الصورة الثانية من شيخ علي على اللوح في المؤنة بعد الكسر، قال عكس الحكم عنده عند الشهيد الثاني، فهنا على البائع دائما، لأنه بعد هنا شنو 100% على كل حال بعد الكسر هذا ملك للبائع، فبالتالي ما يقوم به ما يدفع من مؤنة لرفعه من مكانه لابد أن نقول بماذا؟ لابد أن نقول بأنه على البائع مطلقا، سواء قلنا بأن العقد كان مفسوخا من أول الأمر أو فسخ من حين الكسر، يعني هو يقول الشهيد الثاني هكذا لا ثمرة في المقام، دائما على المشتري في هذه الصورة، ها من موضع البيع إلى موضع آخر على المشتري، ومن موضع الكسر على موضع آخر على البائع، إذا لا يوجد ثمرة في المقام،
يعني هو يريد هكذا يقول، التفتت شيخ علي دقيقة جدا العبارة، عبارته هكذا: انعكس الحكم. لا تفهم على أنه يريد أن يقول انعكس الحكم الذي يستفاد من كلام الشهيد الأول، لا، انعكس الحكم الذي أنا وصلت إليه على أنه في الحالة الماضية على المشتري، الآن على البائع. لذلك قال مطلقا. مطلقا شو يعني؟ سواء قلنا بأن العقد فسخ من أول الأمر أو كان العقد قد فسخ من حين الكسر لبطلان البيع على التقديرين. تفضل.
من خلال ما سبق يعني استفدنا استصحابا ان ما اريد يعني على فرض الفساد للبيع كانه يستصحب على ثبوت هذا نفس البيع عندما كنا نتكلم عن المقوله
ما هو عندما نحكم ببطلان البيع اذا هذا المكسور لمن؟
للبائع.
والبائع يفتح البحر. فمن الآن الذي يقال له ادفع مؤنة نقله من المسجد، ادفع مؤنة نقله، يقال لصاحبه، وصاحبه الآن من هو؟ البائع.
فعدم يعني فرض عدم الثبوت وصحة البيع ببطلان الفرض يعني ببطلان الفساد في المبيع، فكأنه إذا استفاد الاستحقاق ويكون نفس المضمن يعني مالك أو ملك للمالك نفسه للبائع، فكأن العقد لا يصح، وإذا لا يصح فهذه المؤونة كأنها صح أن تعود على البائع نفسه. فهذا الذي يقول الشهيد الثاني أنه الجاهل المشترك بين الاثنين، رغم أنه مشترك بين الاثنين لكن الأقرب ببركة الاستصحاب أن يثبت على البائع نفسه هذه المؤونة.
يعني أنت تريد أن ترجع حتى إلى البحث الأول يعني.
نعم.
تؤيد على أنه المشتري يرجع إلى البائع في المقام. ممكن ما تتفضل به في الصورة الماضية ممكن، لأننا قلنا كلام الشهيد الثاني لا يمكن تسليم فيه بسهولة يعني.
وهذا يبعد الاحتمال الثاني
يعني. يعني حتى هذا الذي أشكل فيه نقله بغير أمره ونحمله للمشتري صعب، لكن يمكن أن نرجع إلى البائع بهذه الطريقة التي أنت تتفضل فيها. نعم. قال: واحتمال كونه على المشتري، واحتمال أهلا وسهلا عمو، واحتمال كونه على المشتري. حتى أنا هنا مؤنة شنو؟
مؤنة نقل المكسور. الآن كنا نقول نقلة ما نقل ما قبل الكسر، الآن نقول نقلة مؤنة نقل المكسور. يحتمل أن يكون على المشتري، اتفقنا على أنه على البائع. يحتمل، قال يحتمل.
من الذي كسر؟
من الذي كسر قال واقعا؟
لا، من الذي كسر يعني من الذي اختبر؟
المشتري. فإذا أنت تحمل.
واحتمال كونه يعني نقل المؤنة بعد الكسر، يوجد احتمال على المشتري لكونه من فعله.
كيف تقول من فعله وبنفس الوقت يعني نحن نقول هذا ليس ملكا له؟ المسألة جدا عويصة. الآن بمجرد أن ننظر هذا بفعل من، فنقول على المشتري لأنه هو الذي كسر.
وأنتم قلتم عند الكسر إذا تبين أنه فاسد فبالتالي لم يملكه، وتبين أن العقد مفسوخ فيرجع كل طرف إلى الآخر، ارجع المشتري إلى البائع فخذ منه الثمن وأعطي هذا المكسور إلى البائع.
فتأتي وتقول من الذي كسره هو الذي يتحمل نقله من موضع الكسر. هو يكفي في المقام هذه الدغدغة الفكرية الفقهية عند الفقهاء لنعرف كيف يعني بالفعل يتعاملون مع هكذا مسائل بحيث أن تحسم القضية بشكل سريع صعب.
لكن هنا يحتمل أو لا يحتمل؟ يقول يحتمل أن يكون على المشتري لأن هذا الكسر من فعله. وزوال المالية عنهما
يعني الآن مثلا بعدما كان يملك مالا زالت المالية عنه، وبعدما كان البائع يملك هذا المبيع أيضا زالت المالية عنهما. فهنا يقال لا هو مال للبائع ولا هو مال للمشتري، والذي كسره هو المشتري فليتحمل عبارة وزوال المالية عنهما مؤيد لكون الفعل فقط ينطبق على المشتري الكسر، فليتحمل هو القضية المؤنة.
يريد دابة بحيث
يحمل عليها المكسور ويخرجه من هذه الأرض. هذه الدابة ومؤنتها ومؤنة النقل على من؟ يقول يحتمل أن تكون على المشتري. لكن نرجع إلى القواعد الأولية ونؤيدها، وهو حسب فيها وقت احتماله هنا ليس دليل على أنه تراجع. وقال بعد الكسر المؤنة على البائع، قبل الكسر المؤنة على المشتري، إذن لا يوجد ثمرة ثمرة على التفصيل بينه لو كان مفسوخا أو ظهر فسخه، لا يوجد ثمرة أصلا، لأن هناك قلنا الشهيد الثاني تبنى على أنه على المشتري وهنا تبنى على أنه للبائع. هذه الاحتمالات لا تنفي ما هو توصل إليه، وبالتالي مشترك أيضا بين الوجهين. بالوجهين شنو؟ هذا مشترك بين الوجهين، سواء قلنا مفسوخ من أول الأمر أو قلنا فسخ من حين الكسر. وعلى كل حال كيف كان فبناء حكمها على الوجهين ليس بواضح. لاحظتشك عليه؟ يعني الشهد الثاني وصل إلى نتيجة كان مفسوخا من أول الأمر أو فسخ من حين الكسر، بناء المسألة على هذا التفصيل ليس واضح، لأنه ماذا قلنا؟ قلنا في الصورة الأولى على المشتري هو الشيء الثاني، وفي الصورة الثانية على البائع، ولم نبني المسألة على أنه كان مفسوخا أو فسخ من حين الكسر. نحن لم نبني القضية على ذلك أساسا. على كل حال قلنا أنه شنو؟ هناك على المشتري وبعد الكسر على البائع. إذن لا يمكن، ليس بواضح أن نبني المسألة على ما ذكرناه أمس. ماذا ذكرناه؟ كان مفسوخا من أول الأمر أو فسخ من حين الكسر. هذه ثمرة لا تحتاج إلى إطالة أكثر من ذلك. وأيضا هناك ثمرة أخرى بنخلي الجنة اللي نحن ذكرناه عن اللوحة، يعني نحن نريد أن نبني الثمرة، يعني الثمرة الأولى على هذا التفصيل بين الوجه الأول والوجه الثاني لم تظهر في الحالة الأولى عند من؟ عند الشهيد الثاني. ثمرة ثانية اشترط عليه، مثل احنا بيعاتنا ليك حبيبي أنا بيعك البطيخة بس طلعت ترزي عليك، اشترط عليه أنه بريء من الفساد. يقول تظهر الثمرة هنا، مش يقول، قال وربما، حط دائرة على كلمة ربما، هو لا يريد أن يحكم. يقول هذا التفصيل كان مفسوخا من أول الأمر أو فسخ من حين الكسر، يوجد ثمرة أخرى غير مسألة المؤنة؟ قال يوجد ثمرة. لو قال له أبيعك هذا البطيخ لو ظهر فاسدا فعليك أيها المشتري، فذهب واختبره وتبين فاسد، التلف على من؟ إن قلنا أنه كان مفسوخا من أول الأمر فالتلف على البائع، وإن قلنا أنه فسخ من حين الكسر فهنا يكون على من؟ على المشتري. يعني لو قلنا بصحة العقد ابتداء، يعني مو أنه مفسوخ من أول الأمر، يعني فيما لو فسخ من حين الكسر، فلو قلنا بصحة العقد ابتداء وبطلانه من حين شنو؟ من حين الكسر، فهنا لا يمكن أن نقول البائع يضمن. يعني لو اشترط عليه الفساد فهنا نقول فسخ من حين الكسر هنا على المشتري. الله أكبر، دمنها المسألة، حملونا دقيقتين زيادة. بالحصص الثانية تنتظرون إلى الساعة وعشر دقائق، انتظر هنا فقط دقيقتين. إياك أن تتكلم شيخ مصطفى،
شيخنا من عرف
وإن كان الشيخ عسل يؤكد دائما توقفوا عند رأس الساعة. المهم لأنه هنا دقيقتين. هنا يقول على المشتري اشترط عليه أنه بريء من الفساد، وقلنا العقد صحيح على الوجه الثاني هذا هنا على المشتري. أما لو قلنا من أول الأمر على البائع تظهر الثمرة، ظهرت الثمرة طرفا، يعني الثمرة عندما نقول تظهر الثمرة شيخ علي شو قصدنا؟ مرة على المشتري ومرة على البائع، هذه ثمرة. أما على كل حال على المشتري ليس الثمرة في المقام.
هنا نأتي ونقول إن قلنا بالفسخ من حين الكسر إذا العقد كان ببدايته صحيحا، إذا وعلى أساس هذا الشرط لا يرجع المشتري على البائع، لا يرجع المشتري على البائع. أما لو قلنا بأن العقد كان مفسوخا من أول الأمر فهنا يرجع المشتري على البائع إن ظهرت الثمرة، لكن هو يؤسس ويقول الشيء الثاني هذا الاشتراط حرام وباطل شرط، لأنه شرط يخالف المسلمات في باب البيع، الكيس والكيس الآخر واللي سمينا نحن أبو كيس، ماذا دخل على كيسه لتصحح العقد؟ هذا لم نقل هنا على المشتري، يعني الثمن الذي دفعه المشتري لم يقبض شيء مقابله، تبين أنه تالف البطيخ، إذا دفع ثمنا مقابل لا شيء ومع ذلك تقول على المشتري، فإذا هذا الشرط المشترك يخالف القواعد الأساسية فيكون أكلا للمال بالباطل. قال وربما يقيل بظهور الفائدة أيضا فيما لو تبرأ البائع من عيبه فيتجه كون تلفه من المشتري على الثاني، ها لاحظ من المشتري على الثاني، قصده هنا الثاني، هنا الثاني فسخ من حين الكسر وعدون الأول فتكون على البائع دون الأول، إذا ظهرت الثمرة أو لم تظهر تظهر الثمرة. قال لكن يشكل حسمها الشيء الثاني، لذلك قال في البداية ربما ويشكل صحة العقد، عفوا صحة الشرط على تقدير فساد الجميع لمنافاته لمقتضى العقد، إذ لا شيء في مقابله هي الثمن، دفع 10 دولارات لم يقبض شيئا، فبالتالي ما يأخذه البائع من 10 دولارات أكل للمال بالباطل، فيكون أكل مال بالباطل. وأيضا هناك ثمرة أخرى فيما لو رضي به المشتري بعد الكسر، انكسر البطيخ أنا قبلت خلاص، حتى مع ذلك من قبل هنا أيضا تظهر الثمرة، لو قلنا بأنه فسخ من حين الكسر يرجع المشتري على البائع، إن قلنا كان مفسوخا من أول الأمر لا يرجع المشتري على البائع، يقول حتى هذا الرضا من قبل المشتري غير جائز، مثل أن هذا الشرط حرام عند الشيء الثاني حتى هذا الرضا في غير محله، لأننا نريد أن نقول إما العقد صحيح أو لا، إما اجتمعت فيه كل الشرائط أو لا. وفيما لو رضي به المشتري بعد الكسر وفيه أيضا نظر، لأن الرضا بعد الحكم بالبطلان لا أثر له، أصلا لا أثر لهذا الرضا. الآن نريد أن نقول هذا التلف على من؟ على المشتري أم على البائع؟ يقول تظهر الثمرة أصلا على المقام في المقام، والحمد لله رب العالمين.